الحمد لله مكرمنا بعظيم الخطاب ومبينه على لسان من حلاه بخير الآداب سيدنا محمد سيد أهل حضرة الاقتراب صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وخير أصحاب وعلى من والاهم في الله تبارك وتعالى واستقام على منهجهم به إلى الله أناب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين فسح الله تبارك وتعالى لهم في مجال القرب منه والفهم عنه والمعرفة به الرحاب وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تذكر الآداب التي هي سلمنا لارتقاء مراتب الاقتراب ونيل رضا الملك الوهاب ورابطتنا بحبيبه سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الكتاب، ذكرنا من آداب الجمعة وآداب الخطيب، ويذكر الإمام عليه رحمة الله آداب العيد. والعيد ما كان من مجال سرور وفرح للناس وابتهاج وانبساط، وجعل الله لنا في يومين من أيام السنة عيدين عظيمين كبيرين يعقبان أيام عتق واسع من النار، عيد الفطر التي نحن في أيامها ويسبقها عتق رقاب كثيرة بالألوف ومئات الألوف وبالملايين من النار، كما أنه يعظم العتق في يوم عرفة ويعتق الألوف والألوف الألوف من النار، فجعل اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد، وخصص هذين العيدين بمشروعية إقامة الصلاة فيهما وسنية إظهار شعار التكبير، وجعل في عيد الفطر زكاة الفطرة، وجعل في عيد الأضحى ذبح الأضاحي، ثم أن موجبات السرور والابتهاج والفرح كثيرات، وكلها بالنسبة للمؤمن أعياد لا يتعلق بها خصوصية زكاة فطر ولا صلاة عيد ولا تخصيص تكبير بمرسل ولا مقيد ولا ذبح أضحية ولا غيره. فبهذا المعنى ما يروى عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه لما هنئ بالعيد قال: اليوم عيد وأمس عيد وغدا إن شاء الله يكون لنا عيدا، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. ويتعلق بالعيد أيضا ما إذا أحدث الله فضلا أو منة كبيرة غير معتادة من غير ما يعتاد الناس حصولها، فإن ذكراها أيضا في كل عام يعد عيدا، لقول الله تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يعني يوم نزوله عيدا لأولنا وآخرنا، كف آخرهم لجوم من بعدهم، ذكراها ذكرى اليوم الذي نزلت فيه المائدة يتخذونه عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تستمر عيد لهم كلهم، لأنه اليوم الذي أبرز الله لهم هذه المنة ونزلت عليهم مائدة من السماء فيها أرغفة وأحواج أكلوا منها وقالوا نريد أن نأكلها منها تطمئن قلوبنا ونعلم ما أن قد صدقتنا، قال الله: ولكن أنبئهم أيضا أنني إذا أظهرت شيئا من المعجزات وخوارق العادات فيتعلق بها أمور، منها أن الذي يكفر بعدها يشتد عذابه ويعظم عقابه أكثر ممن لم تظهر له. قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهكذا شأن من خص بخصوصيات ويعطي فضائل ثم تنكر أو أنكر أو جحد أو سوى فإنه يشتد عليه العذاب أكثر والعياذ بالله. كما أنه من الآيات ما إذا حدث ثم لم يؤمن بها من حدثت لهم أن يعجل لهم الهلاك. قال سبحانه وتعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لوقع الهلاك عليهم إذا لم يؤمنوا مباشرة. ولو أنزلنا ملكا، يقول لو أنزل عليه ملك، قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا فكيف نظهر لهم الملك، نصوره بصورة أدمي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبس عليهم، يقولون هذا الإنسان كيف تشوف. وما عندهم استعداد بالطاقات التي عندهم أن يروا الملائكة على أصل خلقتهم وتصورهم، فلا يقدرون على ذلك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. علمنا بذلك معنى العيد، وبذلك نعلم أن مثل يوم بروز نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه حدث فيه ما لم يكن قبله مثله ولا بعده مثله إلى الأبد، فكان من أعظم الأيام. أو نزول المائدة أعظم، استغفر الله، نزول المائدة تتخذ يوم نزولها عيدا لأولهم وآخرهم. فبروز نبينا أعظم من الأحوات والأرغفاء، وما إذا تنزل من السماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال لمن سأله عن صوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا فبقيت خصوصيات لعيد الفطر وعيد الأضحى معلومة. وبذلك أيضا وجدنا في مثل ما درج في تاريخ بلدان المسلمين، إذا اتخذوا لهم أعيادا فيأتون لمثل يوم عرفة، ويأتون لمثل مطلع العام الهجري لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتون ليوم ميلاده، يأتون ليوم معراجه، يأتون للأشهر الحرم، فيجعلون لهم فيها مظاهر فرح. كل ذلك داخل في الاتصال بالمنهج النبوي والتعظيم لشعائر الله جل جلاله. ثم طرا على العالم الإسلامي تباري عيد الثورة، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد المتبدد، إيش أصلها وإيش أساسها ومنين جاءت وكيف قامت وعلى أي أساس. بعد أيام يوم سفك الدماء والاعتداء الغير صلحوا عيد، حولوا دكتور يوم احتلال دماء الخلائق ويوم سفكها ويوم الظلم عيد، يوم أخذ حق الغير والاستيلاء على عيد، هذا عيد إبليسي. عيد إبليسي هذا منين أصله، منين أساسه، منين تجي البهجة والفرح والسرور لله؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا وجدنا في مثل عامة مناطق اليمن، مناطق الشام، مناطق مصيحة، مرت عليهم قرون ما يعرفون عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أول رجب، يوم الإسراء والمعراج، يوم عاشوراء، أول السنة، يوم الميلاد النبوي، هذا هي يعرفونه. ما يعرفوا عيد يخترع لهم جني ولا شيطان من هنا ولا من هنا، كل ساعة يجيبوا لهم عيد، عيد إيش؟ ويصلحون عليها أعياد يضاهون بها أعياد الفرح بفضل الله وبفضله بفضله ورحمته إلى الفرح بالسفاسف دنايا والتفاهات، ولهذه البلاد على وصلحوا لهم بها أعياد ما لها أساس ولا أصل. فامتاز يوم عيد الفطر وعيد الأضحى بسنن وآداب من أحياء الليلتين، وإن كان لا يختص بالعيد فهناك ليالي أيضا ينبغي إحياؤها في العام على وجه الخصوص، كأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وكليلة التروية وليلة عرفة غيرها من الليالي التي ورد في السنة ومسلك الصحابة بعدهم الحرص على إحيائها. وليلة العيد الفطر والأضحى أيضا يسن إحياؤهما على وجه الخصوص بقضاء معظم ليلهما في عبادة مع صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة، ثم قضاء أكثر ساعات تلك الليالي في عبادة وطاعة، ومن أعظمها التكبير والصلاة وقراءة القرآن. فينبغي أن تأخذ نصيبا وافرا من الليل. ويروى من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. موت القلوب عند الموت بزيغ زيغها وانحرافها عن الإيمان، ويوم القيامة لما تزيغ من الهول والفزع. فصاحب المحيي العيدين لا ينزع عليه الإيمان عند الخاتمة ولا تسوء خاتمته عند الموت يوم تموت القلوب، ولا يوم البعث ما يهله الفزع الأكبر وينخلع وأفئدتهم هوى كما قال الله تعالى، هذاك يوم موت القلوب، فما يموت قلبه بل يبقى آمنا يوم الخوف. أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. قال والاغتسال في صبيحة يومه، والصبيحة أفضل، وهو يدخل من نصف الليل إلى غروب الشمس يوم العيد، وأفضل عند الذهاب لصلاة العيد. ونظافة البدن المستحبة على الإطلاق وعلى الخصوص في مثل يوم الجمعة في مثل الاجتماعات، حتى ذكر بعض الفقهاء الشافعي وغيرهم الاغتسال لاجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين على خير أن يسن له الاغتسال تعظيما للشعائر، ولأجل أن النظافة محمودة تحبها الملائكة والأرواح الطاهرة. ونظافة البدن وطيب الرائحة باستعمال الطيب وإزالة ما يستحب إزالته مما يسبب الرائحة الكريهة، وطيب الرائحة وإدامة التكبير من الغروب الشمس ليلة العيد إلى وقت الإحرام بالصلاة، هذا التكبير المرسل. وتختص عيد الأضحى بسنية التكبير بعد كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر، الثالث من أيام التشريق، يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، على خلاف بين الأئمة الأربعة في ابتداء وقت التكبير وانتهائه متقارب. فهذا أطول ما قيل فيه أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر، اليوم الثالث من أيام التشريق، يكبر بعد كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا. وهو بعث لخالص الإجلال للرحمن وانتزاع تعظيم ما سواه أمامه جل جلاله من أي شيء كان، فكرا أو قوة أو متعة أو علما أو أي شيء دون الله، ليس بشيء صغير. الله أكبر، على أن للتكبير معنى في حقيقة التوحيد، وهو أن الله تعالى أكبر من أن يحاط به وأن يعرف كنهه، أن يحاط بشيء من أوصافه وأسماء فضلا عن ذاته، فهو أكبر جل جلاله وتعالى في علاه، والله أكبر. وبالتحقق بها يكبر قدر المؤمن عند ربه ويكبر فضل الله عليه. قدر التحقق بالتكبير، فجعلها الله دخولنا للصلاة، باب دخولنا سهل التكبير، جعل الله شعار أعيادنا، وعند كل فرح وسرور أن نكبر الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. وهكذا ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة بالتكبير. وما دام في المسلمين تعظيم وإجلال لشيء من القوى والمظاهر في ما تغيب أمام تعظيمهم وإجلالهم لله، فيسلط عليهم غير الله تبارك وتعالى ويذلون له حتى يخرج من قلوبهم تكبير وغير الله، ويصدقون في تكبيره فلا يسلط عليهم غيره. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تتهنوا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولكن كلما دخل في القلوب تكبير غير الله، استحسان شيء أو استكباره أعظم من الحق وشعائره ورسوله ومجابه، فيعاقب أهل هذه القلوب بتسليط أهل تلك الدناءات عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأن يذلوا لهم. وهكذا ولا يزال حقيقة التكبير منوط بها نصر الله للمؤمنين، فكلما كبروا الله تعالى كبر غياثهم من الله وجود الله عليهم ونصروه. حتى أن من المواطن التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عندما يأتي المجاهدون في سبيل الله فيكبرون فترتج القصور الكبيرة للكفار والفجار وحصونهم بتكبير المؤمنين، ترتج ويذلون عندها، الله أكبر. أما مسلم ما عرف حق التكبير، لو يكبر ألف تكبيرة ما يحرك حتى منديل، هذا بيقع في المجاهدين الصادقين واللي بيفتح على أيديهم. روح صلح قلبك ونظف جيبك وعظم ربك حتى تصير في المجاهدين على الحقيقة. لا إله إلا الله والله أكبر. قال وكثرة الذكر، فإن الرحمن يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لو لم يرد في فضل الذكر إلا هذه الآية لكفى بها أن يشغل المؤمن وقته وعمره بذكر ربه. وقد قال له أذكركم، ومن ذا الذي سيذكرك؟ كيف ما تذكره تتشرف بذكره. قال النبي لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك، فلا تتعنى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كثرة الذكر، وبكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، استعمال الخشوع وهو حضور القلب مع الله مع تفهم المعاني فيما يقرأ الإنسان ويشاهد أو يتأمل في آيات له، كل ما في الكون آيات. ومع سكون الأعضاء إذن يكون معظما لهذا الإله، ويكون مع تعظيم لهم مهتابا منه صاحب هيبة يخاف، ومع خوفه صاحب الرجاء أن يقبله وأن يواليه بإفضاله وجزيل نواله ويعطيه ما لا يخطر بباله. ومع هذا كله حياء وانكسار، وهو إيقانه بأنه مهما اجتهد فقد قصر وأنه لم يقم بالأمر كما ينبغي. فإذا اجتمعت هذه المعاني فهذا هو الخشوع، وهو علم شريف قال عنه سيدنا ابن مسعود صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وخادمه، الذي قال عنه إن رجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد، كان دقيق الساقين قصة غير لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه قال لرجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، قال إن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. فشي من جامعاتنا يعلم علم الخشوع، في من الكليات حقنا يعلم علم الخشوع، في مدارسنا يعلم علم الخشوع. في موجود ما ينزع الخشوع، نعم كثير ينزع الخشوع، يبعدك من الخشوع، لكن يعلمك الخشوع. ما بقي من آثار نورانية المصطفى فيما خلف من مجالس الخير والعلم والذكر المتصلة بأسانيدها، بس هذا التي يمكن تعلم الخشوع. ما عدا ذلك، وقد كان الخشوع في أسواق المسلمين، في معامل المسلمين، في مزارع المسلمين، في مصانع المسلمين تجد الخاشعين، كنت في بيوت المسلمين كان الخشوع ساري. فقال حتى لا تكاد تجد خاشعا. وقالوا بعض الصحابة قال إذا كان يجتمع في الأمة نحو العشرين ليس فيهم من يستحي منه صاحب خشوع فقد حل بهم البلاء، مصيبة نزلت بالأمة. وقد كان ما يجتمعون كم نفر لو فيهم من أهل الخشوع من يستحي منه. لا إله إلا الله. قال واستعمال الخشوع، قال ربي قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. قالوا يمتد الخشوع أيضا خارج الصلاة كما هو في الصلاة. قال الإمام عبد الوهاب الشعراني من كبار علماء مصر كان يقول أني أعاشر أهلي على الحالة التي أدخل فيها في الصلاة من الحضور مع الله. قال نفس الشيء، يدوم خشوعهم. لا إله إلا الله. والتسبيح وهو التقديس والتنزيه، والمراد أن تقدس مشهدك ومعرفتك ورؤيتك ونظرك نحو الله تعالى. أما ربك هو القدوس قبل ما تخلق أنت، وقبل ما يخلق الملائكة المسبحون بحمده، وقبل ما يخلق العرش والكرسي والسماوات والأرض هو المقدس المنزه سبحانه وتعالى. لكن أنت تسبحه يعني تقدس مشهدك وتقدس معرفتك وعلمك، تصفي نفسك. وبهذا لما نبه إلى معنى التسبيح بعض العارفين كان يكثر التسبيح، فقيل له من تسبح؟ قال سبح الله. قال رأيت في ربك نقص نزه عنه. قال استغفر الله. قال بس نفسك. قال له فنفسك نزه، طهر نفسك صفها. يعني المقصود من التسبيح هذا أنت اللي تطهر، ما هو مقدس سبحانه قبل ما تخلق أنت، هو الملك القدوس الذي ليس كمثل شيء. لكن أنت نزه مشهدك ونزه فكرك ونزه وعلمك ونزه عن أن تظن به ما ليس أهل. نزهه نحو الله تعالى وقدسه، وبواسطة التقديس له يطهرك من دناياك وأوساخك وأقدارك. لا إله إلا الله. والحمد بين تضعيف التكبير، تسبيح وحمد بين تضعيف التكبير، لأن ما يستحق الحمد شيء على الحقيقة إلا الله، وكل ما يستحق الحمد من سواه فبحمده وبتيسيره وبخلقه لذلك الذي يحمد ولفعله المحمود أو لمعروفه وإحسانه، هو الخالق للكل، فهو الذي يستحق الحمد على الإطلاق. والحمادون أول من يدخلون الجنة من هذه الأمة، وهو وصف الأمة لكثرة الحمادين فيهم. يقولون الحمادون يحمدون الله تعالى على كل شدتين ورخاء، هذا وصف الأمة المحمدية. الحمد لله على كل حال، ظاهرا وباطنا، مر وحال، ماض وحال ومستقبل، الحمد لله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل لمحة نفس عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فالذي يستحق الثناء الجميل يستحق الشكر والحمد، فهو المسجي لكل النعم والدافع للنقم والخالق من العدم، وهو ذو الكمال المطلق سبحانه وتعالى لا يحيط به محيط. والحمد قال والإنصات للخطبة أيضا للعيد كالإنصات بعد الصلاة، كالإنصات للخطبة في الجمعة قبل الصلاة، أكل اليسير قبل الخروج إن كان فطرا في عيد الفطر، والذهاب والإمساك عن تناول المفطرات بعد الفجر إلى أن يصلي العيد في الأضحى في عيد الأضحى، والذهاب في طريق والرجوع في أخرى من أجل تشهد لك هذه الطريق وهذه الطريق، ومن أجل إذا كان أسمع هناك صدقة لك تكون في الطريق وهذا الطريق، ومن أجل أن يظهر شعار في البلد أكثر العيد، ومن أجل إذا كان لك أرحام تزورهم هنا وهناك إلى غير ذلك مما اجتهدوا فيه من الحكم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العيد بطريق ويرجع بطريق آخر؟ فهل ليغيظ المنافقين أو لتشهد الطريقان أو ليؤدي صدقة هنا وهناك أو ليزور الرحم هنا وهناك أو غير ذلك من الحكم، أو كل ذلك وزيادة، كل ذلك وزيادة في أفعال صلى الله عليه وسلم حكم، منها ما يهتدى إليه ومنها ما لا يهتدي إليه إليها غيره صلى الله عليه وسلم. قال والانصراف بالإشفاق خشية الرد عدم القبول وخشية إعراض الحق سبحانه وتعالى عنك إلى غير ذلك. فإذا حصل خسوف أو كسوف للشمس أو للقمر فينبغي دوام الفزع وهو الرجوع إلى الرب والاستغفار وإظهار الخوف والإشفاق، لأن آية يذكرك بها هذا خالق الشمس والقمر يقول شوف أنا أسيرها ودبرها أغيرها لك عن وضعها في وقت لتعلم عظمتي وتخضع لجلالي وتعلم أني إذا أردت أن أغيرها أو أغير الأرض اللي جاء عليها وبدلها سهل علي، يذكرك بذلك سبحانه وتعالى. فتنبغي تهرع إليه وكذلك تغتسل وتبادر بالتوبة وتتصدق وتترك الملل، قالوا سرعة القيام إلى الصلاة، يتسال وصلاة ركعتين لكسوف الشمس أو ركعتين لخسوف القمر، وقد حصل في عهده صلى الله عليه وسلم وصلى بهم طول القيام فيها، فيجعل في الركعة الواحدة قيامين، القيام الأول هذا فرض والثاني سنة، وإذا ركع يرجع ثاني مرة إلى القيام ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثاني ركعة، فتكون في كل ركعة ركوعان وقيامان، وسن تطويلهما فقد كان يقوم في المقام الأول مقدار سورة البقرة ويسبح في الركوع الأول مقدار 100 آية، ثم يقوم في المقام الثاني بمقدار سورة آل عمران، ثم يركع فيسبح بمقدار 80 آية، ثم يعتدل ثم يسجد فيسبح بمقدار 100 آية، ثم يجلس بين سجدتين ثم يسجد فيسبح بمقدار 80 آية، هذه الركعة الأولى. الركعة الثانية يقوم المقام الثالث القيام الثالث فيقرأ بمقدار سورة النساء، ثم يركع فيسبح بمقدار 70 آية، ثم يرفع فيقوم المقام الرابع فيقوم بمقدار سورة المائدة، ثم يركع فيسبح بمقدار 50 آية، ثم يعتدل ثم يركع فيسبح بمقدار 70 آية، ثم يجلس بين سجدتين ثم يسجد يسبح بمقدار 50 آية، ثم يجلس يتشهد ويسلم. هذا أكمل طريقة وكيفية لصلاة الكسوف والخسوف. والوسطى أن يصلي الخسوف والكسوف بقيامين وركوعين من دون تطويل، يقرأ من أوساط السور، وأقلها أدنى يبي أن يصليها ركعتين في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد كمثل سنة الصبح. فهذا صلاة الكسوف والخسوف. قال: واستشعار الحذر من الذي ذكرنا بآياته سبحانه، هما آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. رزقنا الله الآداب والاستقامة على منهج سيد الأحباب حتى نلتقي بذلك الجناب. والله يجمعنا به في الدنيا وفي المآب. يا كريم يا وهاب، اكتب جمعنا بحبيبك سيد الأحباب، ولا تفرق بيننا وبينه، ولا تبعدنا عنه يا رب. جاهي عليك، احشرنا في زمرته، وسعدنا بمرافقته، وارض عنا به رضوانك الأكبر. وأصلح شؤون أمته، واجمع شملهم بعد الشتات، وألف ذات بينهم، واجمع قلوبهم على مرضاتك. اللهم إنه أخذ قلوبهم الاغترار بالكفار والفجار والأشرار والمظاهر، لو أنصفوا لعلموا أنها من تسييرك ومن تقديرك، ولهابوك دونها، ولخضعوا لجلالك، ولاتبعوا أمرك وأمر رسولك، فنازلهم ما أنت بهم أعلم. فخلصهم من هذه البلايا والآفات، وحول حالهم إلى أحسن الأحوال والحالات، واجعلنا والحاضرين والسامعين من أسباب توفيقك ونصرك وتأييدك ونصرة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونشر الخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر. يا حي يا قيوم، ولا تجعل فينا سببا لبلاء ولا لآفة ولا لإضلال ولا لإفساد ولا لنزول بلية ولا لحضور رزية، واجعلنا ممن يصدقون معك ويلوذون بك ويلجؤون إليك، فترحمهم وترحم بهم، وادفع عنا البلايا وعن الأمة ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
يقول: يجتمعون جماعات في مكان عمل أو غيره، فيصيرون يكونون أكثر من 40، فهل أفضل هم يقيمون جمعة وهم غير مستوطنين؟ ما تلزمهم الجمعة؟ وإذا أقاموا جمعة ينبغي على شيء من الأقوال، فينبغي أن يصلوا معها الظهر احتياطاً، لأن أكثر العلماء يقولون بعدم صحة الجمعة لغير المستوطنين. وسفر يوم الجمعة اختلفوا فيه العلماء ما بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، إنشاء السفر يوم الجمعة ولمن وجبت عليه الجمعة بعد طلوع الفجر، فما خرجوا قبل الفجر فلا إشكال فيه، ولكن من وجبت عليه الجمعة باستيطان وإقامة وهو رجل صحيح، فاعتمد الشافعي أنه يحرم، أن كراهة التحريم يحرم عليه السفر بعد طلوع الفجر إلا حيث يدرك الجمعة، الجمعة يدركها في مكان آخر يجوز، وأما حيث تفوت الجمعة فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة. وقيل هي كراهة التنزيه، والعلماء في ذلك اختلاف. قديم عزيز التكبير تبكير الجمعة هو الذي لا يسن له التبكير لو لم يكن فيه ذلك الوصف لبكر فله الثواب، وكل عمل صالح ما أخر الإنسان عنه إلا عذر صحيح، ولو لم يكن ذلك العذر لفعل فله الثواب. إنما يحرم الله من أعرض ومن لم يبالي ومن لا نية له. الله يرزقنا الإنابة والخشية والاستقامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.